ونواصل نقرأ في كتاب أصول السنة. كان آخر ما قرأناه كلام الإمام أحمد رحمه الله في الإيمان بالأحاديث وألا يخاصم أهل البدع. نعيد هذه الفقرة الأخيرة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. سبق ذكر النهي عن الخصومات وأن السلف كانوا ينهون عن ذلك، وأن من جعل دينه عرضة للخصومات أي النقاش والجدال والمناظرة أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات لا يثبت، ينجرف مع الأهواء. ثم قال: ولا يتعلم الجدل، أي الجدل بغير حق، الجدل على غير دليل، مجرد جدال وكلام ومناظرة فقط ككلام أهل البدع بدون أدلة. ثم ذكر كلاما مفيدا، قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة. فهي ثلاثة أمور ذكرها مترتبة على الكلام في الأمور التي وردت فيها الأدلة، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن. والمراد بالكلام هنا أي الكلام الذي ليس مبنيا على الدليل، يتكلم بكلام لا دليل عليه في الأمور التي جاءت بها الأدلة. قال: في هذا الكلام مكروه، أي محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. والمراد بالكراهة كراهة التحريم، أي قيل وقال الكلام بقيل وقالوا دون استناد إلى دليل كما هو شأن أهل الكلام، كما قال الرازي رحمه الله: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فالكلام بالقيل والقال في الأمور التي دلت عليها الأدلة محرم. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما صح عنه، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك السنة وأقبل على علم الكلام. فهذا أمر محرم، ندم كثير من أهل العلم أنه دخل فيه، ندم الرازي، ندم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ندم الإمام الغزالي، ندم الشهرستاني صاحب الملل والنحل، ندم أئمة وعلماء كثيرون حين دخلوا في علم الكلام والجدل المذموم. فلذا الإمام أحمد رحمه الله ينبه بهذا التنبيه أن الكلام في هذه الأمور التي ثبتت بها الأدلة مكروه، والمراد بالمكروه هنا كراهة التحريم، منهي عنه كما في الحديث الذي سبق وكما في غيره من الأدلة. ثم ذكر أن صاحب الكلام المذموم حتى ولو أصاب السنة وأصاب الحق بكلامه لا يكون من أهل السنة، لأن طريقته هذه التي سلكها خلاف طريقة أهل السنة، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة، أي فكيف إذا لم يصب السنة؟ فهو أشد خطأ وخطرا. فإذا الإنسان في هذه الأمور يلزم الدليل، أمور غيبية لا يأتي بعقله أو باستحسان يتكلم فيها أو يرد بعض الأدلة بعقله يقول هذا الدليل ما دخل عقلي، كذا يقول بعض الناس، كما يقول كثير من الضلال ويردون أدلة في البخاري ومسلم لأنها لم توافق عقولهم، فيا سبحان الله ما أخطر هذا على دين الله؟ إذا كان كل إنسان إنما يقبل ما وافق عقله، معنا سنرد آيات من القرآن أنا لي عقل وهذا له عقل وهذا له عقل، كم عقول البشر؟ لكن الواجب أن يجعل العقل تابعا للدليل، ولا يكون الدليل تابعا للعقول. فهذا الذي يتكلم بهذا الكلام بغير الدليل حتى ولو أصاب السنة بكلامه ليس هو من أهل السنة، لأنه سلك طريقا مخالفا لطريق أهل السنة، فكيف إذا لم يصب السنة بكلامه؟ فهو أبعد. حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار، هذا هدي السلف. كم ترى الآن من أناس ينتسبون إلى العلم أو يتابعهم الناس في القنوات في الفضائيات عقلانيون والناس يتأثرون بهم، لو كان مثل هؤلاء في زمن السلف لأنكروا عليهم أشد النكير ولحكموا عليهم بالبدعة والضلالة ولأمروا بزجرهم كما قال الشافعي، يضربون بالنعال والجريد ويعزرون يحملون ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وقال هذا جزاء من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الكلام. ومثل هذا قصة صبيغ ابن عسل الذي كان في زمن عمر زمن الصحابة وليس هو بصحابي، كان عنده مثل هذا الكلام والشبه، فسمع به عمر فتمنى أن يقف عليه، فذات يوم عمر في مجلس فسمع إنسان يتكلم بمثل هذا الكلام، فقال له من أنت؟ قال أنا صبيغ ابن عسل، فضربه عمر حتى طار الدم من رأسه، فقال يا أمير المؤمنين إذا كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإذا كنت تريد أن يذهب ما في رأسي والله قد ذهب. فأمر به عمر، سير إلى الشام وأمر الناس بهجره فهجروا سنة حتى تاب، وكتب أبو موسى الأشعري إلى أمير المؤمنين عمر إنه قد تاب وحسنت توبته، فأذن للناس أن يكلموه. فلما خرج الخوارج في زمن علي رضي الله عنه قالوا له هذا يومك يا صبيغ، فقال أما أنا فقد أدبني العبد الصالح، يعني عمر رضي الله عنه. فكان السلف يكرهون هذه المسالك التي يسلكها هؤلاء، ولذا نبه الإمام أحمد وكرر التنبيه عليه أكثر من مرة أن الإنسان يترك الكلام في جانب الأدلة، يترك الجدال، يترك تحكيم العقل، يترك رأيه لجانب الدليل. وانظر إلى هذه الوصية من عمر رضي الله عنه، انظر وصية جميلة. في صحيح البخاري أن عمر كان يقول: اتهموا الرأي، أي لا تتهموا الأدلة بل اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل هو يوم الحديبية يوم الصلح، ولو أستطيع أن أرد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصلح. كتب من محمد هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا، لو كنت رسول الله اتبعناك. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فمحى الرسول، كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا ندري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم. صلح أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إليهم ولا يقبله، ومن ذهب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مرتدا إلى قريش يقبلونه ولا يردونه. فكتب، فعمر رضي الله عنه تألم، جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. ألس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نتنازل عن ديننا؟ شروط قاسية. فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، أي لا يفعل إلا بوحي الله. فجاء عمر أيضا قبل مجيء أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله، وإني فاعل ما أمر الله. فكم جعل الله تعالى في ذلك الصلح من خير، سماه الله فتحا، لما انصره من الحديبية نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه هذه السورة، قال: أفتح هو؟ قال: نعم. فعند ذلك كان عمر ماذا يقول؟ قال: اتهموا الرأي، انظروا رأيكم اتهموه، لا تتهموا الأدلة، ولا تقول هذا الدليل ما دخل عقلي، ولا تقول هذا الدليل ما استوعبته، لا، واجب أن تسلم وأن تؤمن بالأثر وإن لم يدخل عقلك وإن لم تستوعب صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: سمعنا وأطعنا، كما هو شأن المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا واجب المؤمن، هذا أمر مهم جدا. فإننا في زمن كثر فيه العقلانيون الذين يقدمون عقولهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقول فاسدة، هذا عقل رافضي، وهذا عقل علماني، وهذا عقل إنسان متأثر بالغرب، وهذا عقل إنسان منفتح، فيرد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم توافق عقله. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله فصلا في بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكره إن شاء الله. أخوه يقول: ما رأيك في شرح أصول السنة لأبي عامر الحكمي؟ اطلعت عليه وهو شرح جيد، ينقل فيه نقولات طيبة موثقة، ويحتاج شرحه إلى وقوف مع ألفاظ الرسالة، فإنه غالبا إذا شرح يذكر فوائد كثيرة، ولكن مثلا مسألة الرؤية يأتي يقول: والرؤية أدلتها من الكتاب، أدلتها من السنة، أدلتها من الإجماع، كلام السلف فيها، حكم من أنكرها، وغالبا لا يتعرض لألفاظ الإمام أحمد وشرحها. هكذا الكلام في القرآن، يأخذ الكلام في القرآن. هكذا المسائل التي قبل حكم الخصوم والجدال مع أهل البدع، فينقل تحت كلام أهل العلم في الموضوع دون تعرض فيما رأيت في كثير من المواضع لكلام الإمام أحمد وشرحه. وهذه طريقة من طريق الشروح، فالشروح منها ما يعتمد على شرح الموضوع، طريقة من طرق أهل العلم، يأتي إلى الموضوع مثلا باب القرآن، باب الرؤيا، باب عذاب القبر، فيبين الموضوع فقط بأدلة من الكتاب والسنة. ومنهم من يشرح ألفاظ المؤلف مع الكلام أيضا في الموضوع وإشباعه بالأدلة، وهذا أكمل، هذا الثاني أكمل.